صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب قراءة القرآن في خطبة. عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. وعن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر. وعن بنت لحارثة بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. وعن أم هشام بنت حكيم بنت حارثة ابن النعمان قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. هذه الأحاديث تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، وبأي شيء كان يخطب عليه الصلاة والسلام، وبأي شيء كان يتكلم في خطبة الجمعة، وماذا يوجه المستمعين، وماذا يدلهم وينصحهم. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في خطبة الجمعة، فقراءة القرآن ليست في الصلاة فقط، بل يقرأ القرآن في خطبة الجمعة، بل ينبغي للخطيب أن يكثر من قراءة القرآن والاستشهاد بآيات القرآن في خطبة الجمعة. وبعض الناس من قلة علمهم ودينهم وفقههم يقولون هذا الخطيب ما عنده إلا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عنده إلا هذا، يعني ما بيحكي لنا أشياء، ما بيحكي لنا إلا آيات وأحاديث، ما يذكر لنا إلا الآيات والأحاديث. والله نعم القول قول ربي، ونعم القول قول نبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحسن الموعظة وأفضلها ما كانت بكتاب الله وما كانت بحديث رسول الله. فأفضل كلام وهو كلام غير مخلوق كلام رب العالمين، ثم يليه كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو أفصح من نطق بالضاد، وهو أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. فأحسن الخطب ما كان فيها من كلام الله ومن كلام رسوله. فقال باب قراءة القرآن في الخطبة في خطبة الجمعة، باب قراءة القرآن في الخطبة في خطبة الجمعة، بل وفي غيرها من الخطب كذلك، لأن قول صفوان بن يعلى عن أبي يعلى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك، فقالوا يحتمل هذا أن يكون في خطبة الجمعة ويحتمل أن يكون في غير خطبة الجمعة. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يخطب على المنبر يوم الجمعة وغير يوم الجمعة، فالخطبة لا تختص بالجمعة فقط، الخطبة بل صعود المنبر لا يختص بالجمعة فقط. فإذا حدث أمر عام للمسلمين وأراد الخطيب أو الإمام أن يجمع الناس فنادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس، فيجوز له أن يقف على المنبر ويخطب في الناس في غير جمعة، في غير جمعة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مرات، وكذلك خطبهم كما مر معنا من بعد صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام إلى أن غربت الشمس، هذه خطبة وهي غير خطبة الجمعة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ البيعة على المسلمين لأبي بكر رضي الله عنه على المنبر، لما بايع الخواص المسلمين أبا بكر عمر رضي الله عنه صعد المنبر وأخذ البيعة من الناس لخليفة المسلمين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالمنبر يجوز صعوده لغير خطبة الجمعة، بل يجوز الخطبة في غير يوم جمعة، يجوز أن نجمع الناس نخطب فيهم خطبة لكن في غير الجمعة، لا حرج في ذلك، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله يعلى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك، احتمل هذا في الجمعة أو في غير الجمعة. قال عن صفوان بن يعلى عن أبيه، وأبوه هو يعلى ابن أمية التميمي، يعلى ابن أمية التميمي، وأيضا هو مشهور بيعلى بن أمية وأمية أبوه، ومشهور بيعلى ابن منية رضي الله عنه، يعلى ابن منية، منية أمه، منية أمه، وكان يقال يعلى ابن منية وهذا اسم أمه. هل في ذكر اسم الأم عيب؟ هل في ذكر اسم الأم عيب شرعي؟ جواب لا، الجواب لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية، فسمى أمه، قال ويح ابن سمية، فليس في ذكر اسم الأم عيب. للأسف الآن من العادات البالية إنه والله ذكر اسم الأم واسم الأخت وكذا قال هذا عيب أمام الناس، لكن للأسف بطلع البنت عارية أو الأخت عارية مش مشكلة، هذا مش عيب، إنها تطلع باللباس الفاضح مش عيب، أن يذكر اسمها هذا عيب، أن يذكر اسمها عيب وتطلع بلباس غير شرعي مش عيب. فليس من العيب أن يذكر اسم الأم، ليس من العيب، بل ينسب كثير من الرواة إلى أمهاتهم، إلى أمهاتهم، ينسب كثير من الرواة إلى أمهاتهم، ابن عليا، ابن عليا، عليا أمه. بل الفيروز أبادي صنف كتابا سماه تحفة الأبيه في من انتسب إلى غير أبيه، تحفة الأبيه في من انتسب إلى غير أبيه، ينسب إلى غير أبيه. وكذلك محمد بن حبيب الأزدي له كتاب من نسب إلى أمه من الشعراء، من نسب إلى أمه من الشعراء. ويقال كذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال تيمية جدته، قال وأخذ عنها الميراث علم المواريث، فابن تيمية تيمية جدته، فنسب إلى جدته إلى امرأة. فليس عيبا ذكر اسم الأم أو اسم الأخت أو اسم البنت أو اسم المرأة، ليس عيبا من العيوب. فهذا يعلى ابن منية، أمه اسمها منية، صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي مشهور، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي عنه هذا الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك، يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. هل يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك فقط هذه الآية التي في سورة الزخرف، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، هل يقرأ هذه الآية فقط أو يقرأ السورة بأكملها؟ أبو العباس القرطبي رحمه الله يقول على احتمالين، احتمال أنه أراد الآية وحدها أو أنه أراد السورة كلها، يعني يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية وحدها ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، أو يحتمل أنه أراد السورة كلها سورة الزخرف لكنه نبه ببعضها وأراد كله، كما يقال والله أنا قرأت الحمد لله رب العالمين، تقصد ماذا يعني؟ قرأت الآية هذه وحدها ولا قرأت الفاتحة؟ اقرأ قل هو الله أحد، إيش يعني اقرأ فقط قل هو الله أحد؟ اقرأ كل السورة. فقال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال قرأ السورة كلها، قرأ السورة كلها، يحتمل هذا ويحتمل أنه ذكر أو قرأ الآية فقط. وهذا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك في سورة الزخرف في سياق الكلام عن أهل النار، أنهم ينادون مالكا، ومن هو مالك؟ خازن النار. ذلك البخاري بوب على هذا الحديث قال باب الملائكة، باب الملائكة، يعني ما ذكره الله عز وجل من الملائكة تفصيلا نؤمن به تفصيلا، وما ذكره إجمالا نؤمن به إجمالا. فنحن نؤمن بالملائكة على سبيل الإجمال، نعم، وبصفاتهم وبخصائصهم على سبيل الإجمال، ونؤمن كذلك ببعض أسماء الملائكة التي أخبرنا الله بها. فنؤمن بجبريل وميكائيل أو ميكائيل أو ميكال، كل هذه قراءات. نؤمن بميكائيل وجبريل، ونؤمن بإسرافيل، ونؤمن بمالك خازن النار، نؤمن بمالك خازن ومنكر نكير، نؤمن بمنكر ونكير، نؤمن بهما. فما ذكر من الملائكة بالاسم نؤمن به. فمثلا ملك الموت، في الأحاديث ذكر ملك الموت مشتهر بين الناس إيش؟ عزرائيل. هذا ما ورد، هذا ما ورد، لم يرد من اسم ملك الموت عزرائيل. ملك الموت هكذا ورد في الأحاديث، ملك الموت جاء لموسى عليه السلام، يأتيه ملك الموت، ملك الموت هكذا يذكر، لكن ما ذكر في حديث واحد أن اسمه عزرائيل. فالتسمية بعزرائيل ليست صحيحة، تحتاج إلى دليل. فالملائكة أمرهم غيبي، لا نؤمن إلا بما ورد. فهنا ورد التفصيل في اسم خازن النار، ملك من الملائكة اسمه مالك، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربه. واحد سبحان الله من جهلي قال يا أخي سبحان أنا هذا مالك ما بحبه، خازن النار يا رجل ما بحبه، بتنبهش أنه ملك من الملائكة، من الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فنحبه لأنه أصلا هو موكل بما أمره الله به، بما أمره الله نحب مالكا خازن النار، مالك عليه السلام نحبه، خازن النار ملك من الملائكة وكله الله بهذه المهمة. فهم ينادون مالكا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه. طبعا وردت روايات أنهم ينادون 40 سنة، ينادون 40 سنة يا مالك ليقضي علينا ربه، يعني حتى ينتهوا من عذاب جهنم والعياذ بالله، حتى يخلصوا من العذاب، يا مالك ليقضي علينا ربه، فينادون 40 سنة، فيجيبهم بعد 40 سنة قال إنكم ماكثون. ذلك يحسن بالقارئ أن يقف عند ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليشعر السامع طول رد مالك على هؤلاء. يعني لو واحد قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، فالمستمع يشعر أنه الله أجابهم مباشرة، لكن الروايات وردت أنه يجيبهم بعد 40 سنة، فتقف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وأيضا هم ينادون رب العالمين، فقيل إنه لا يجيبهم مثل عمر الدنيا، ينادون الله ماذا يقولون؟ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فماذا يجيبهم الله؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. أهل النار أيها الإخوة يتمنون الخروج من النار، بل يتمنون الموت، يتمنون الموت، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يتمنى الموت والعياذ بالله، يتمنى أن يموت. قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية أو قرأ السورة على وجهين، قرأ السورة أو قرأ الآية في خطبة الجمعة، وفيه دليل على القراءة في الخطبة. وقال النووي هي مشروعة بلا خلاف، وعند الشافعية من شروط الخطبة أن يقرأ فيها ولو آية، عندهم شروط الخطبة 5، عند الشافعية شروط الخطبة 5 شروط: حمد الله تعالى، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الوصية بتقوى الله، قراءة القرآن، الدعاء للمؤمن. قال هذه 5 شروط لا بد أن تكون في خطبة الجمعة. طبعا تكلمنا عن بعض هذه الشروط، وأنه لا يشترط، لا يشترط ما ذكر هذا، ذكروه بغير دليل. نعم كان من هدي أن يقرأ القرآن، لكن لو واحد لم يقرأ مثلا ولا آية نقول الخطبة غير صحيحة، لأن الشرط إذا انتفى انتفى المشروع. فهنا قالوا شرط لقراءة لصحة خطبة الجمعة أن يقرأ ولو آية، وأن يحمد الله وأن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأن يوصي بتقوى الله وأن يدعو للمؤمن. ذكروا خمسة شروط. فهنا فيه قراءة آية من القرآن الكريم في الخطبة، وهذا أمر مشروع ولا إشكال فيه. وكذلك بوب الإمام البخاري على هذا الحديث، قال باب صفة النار وأنها مخلوقة. نعم، يعتقد أهل السنة والجماعة أن النار الآن مخلوقة، النار الآن مخلوقة، لأن بعض المبتدعة قال لا، النار ستخلق يوم القيامة، النار ستخلق يوم القيامة. نعم ستوجد النار، لكن ليست الآن. الجنة والنار ليست موجودتين الآن، لكن ستخلق الجنة والنار يوم القيامة. لا، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان كما ذكر الطحاوي، لا تفنيان ولا تبيدان، وهذا تبويب البخاري يدل على ذلك. قال باب صفة النار وأنها مخلوقة، هذا تبويب الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. ثم ذكر حديث عمرة بنت عبد الرحمن، قال عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة، عن أخت لعمرة. اسمعوا، من هي أخت عمرة؟ الروايات تقول أخت عمرة هي أم هشام بنت حارثة ابن النعمان. طب هنا عن عمرة بنت عبد الرحمن، هي أم هشام بنت حارثة ابن النعمان، هنا عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة. فبمجموع الروايات يتبين لنا أن أم هشام اللي هي أخت عمرة هي أخت لها من أمها، أخت لها من جهة الأم، لأن الروايات التي ستأتي هذه أول رواية عن أخت لعمرة، في رواية عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان، فهو يقول أم هشام بنت حارثة. طب هي أخت عمرة بنت حارثة؟ طب عمرة بنت عبد الرحمن؟ قالت لا، هي أختها من أمها، هي أختها من أمها، عن أخت لعمرة، أخت عمرة من أمها وليست من أبيها. فأم هشام بنت حارثة ابن النعمان، أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله عنها ورضي الله عن حارثة ابن النعمان، قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر. وفي رواية أخرى قالت ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من نبي الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها يوم الجمعة. يعني من كثرة ما يخطب بسورة قاف حفظتها، من كثرة ما يخطب بسورة قاف، النبي عليه خطبة الجمعة سورة قاف، قال حفظتها. أخذت قاف والقرآن المجيد، قاف والقرآن المجيد كما ذكرنا ذكرت بداية السورة وأرادت كل السورة، قاف والقرآن المجيد يعني كل السورة. كان عليه الصلاة والسلام يقرأها في خطبة الجمعة كاملة، يقرأها يذكر الناس بها كاملة، لكن اقتصرت هنا على ذكر قاف والقرآن المجيد. طب شو معنى قاف؟ ما معنى قاف هذا الحرف؟ ما معنى قاف؟ قاف هذا من الأحرف المقطعة، لمثل ألف لام ميم وألف لام راء وألف لام ميم صاد وحا ميم وصاد ونون، هذه اسمها الأحرف المقطعة. ذكر فيها العلماء قرابة العشرين قولا. شو يعني ألف لام ميم؟ شو يعني قاف؟ شو يعني نون؟ قرابة العشرين قولا. أحسن ما يقال فيها أيها الإخوة أن هذه الأحرف هي أحرف هجائية، أحرف هجائية ليس لها معنى في نفسها، أحرف هجائية ليس لها معنى في نفسها. بعضهم قال هي تدل على أسماء الله، هي أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، هي كذا، كل حرف يدل على رمز، وبدأوا يخوضون في أشياء بلا حجة ولا دليل ولا بيان. هذه أحرف ليس لها معنى في نفسها، في نفسها ليس لها معنى. يعني نون، شو يعني نون؟ حرف أصلا، العرب يعرفون هذا الكلام، العرب يعرفون، وهذا أحسن من يقال. بعضهم قال هذه الأحرف مما استأثر الله بعلمه، يعني الله يعلم معناها، ألف لام ميم لها معنى لكن نحن لا نعلم، الله هو الذي يعلم. قالوا هذا من المتشابهات، لا نعلم معنى ألف لام ميم، نحن لا نعلم، والله تحدى العرب فقال هذه الأحرف من كلامكم وأنتم لا تعرفون معنى. لا، هذا بعيد، هذا الوجه بعيد أيها الأخوة. أحسن أن يقال هذه أحرف ليس لها معنى في ذاتها. الآن أنا بقول راء، شو يعني راء؟ حرف راء عند العرب أصلا الحرف لا يدل على معنى. نفس الشيء نون، نون، قاف، صاد، نفس الشيء. قاف عند العرب معروف أنه حرف، وصاد عند العرب معروف أنه حرف، وألف ولام وميم معروف عند العرب أنها أحرف ليس لها معنى بذاتها إلا إذا وضعت في جملة، مثلا قاف أو كلمة. قاف قال، قال لها معنى، قال لها ما معنى، إذا صار لأنها وضعت في جملة أصبح لها معنى، لكن بحد ذاتها حرف بذاته ليس له معنى. هذا أحسن ما يقال حروف المقطعة أيها الأخوة. لكن المقصود قالوا في الحروف المقطعة ليس أن تبحث عن معناها ولكن أن تبحث عن الحكمة منها. حروف المقطعة ليس المقصود أن تبحث عن معناها، المقصود أن تبحث عن الحكمة منها. طب ما دام يا رب هذه أحرف قاف ونون وصاد، لماذا ذكرتها في القرآن؟ أحرف وليس لها معنى، لماذا ذكرتها في القرآن وهو حرف مستقل؟ ابحث عن الحكمة. قالوا ذكرت في القرآن الكريم من باب أن هذه الأحرف من كلام العرب، وأنكم يا معشر العرب تعرفون هذه الأحرف، وأن القرآن أعجزكم وهو يتكلم بهذه الحروف التي تتكلمون بها. قاف صاد نون ألف لام ميم حروف أنتم تتكلمون بها ومع ذلك القرآن أعجزكم. فقال البداية هذه الحرف، هذا حرف، هذه أحرف. ذلك غالبا ما يذكر بعد هذه الأحرف إيش؟ إيش يذكر؟ القرآن. قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، سورة البقرة احفظوها، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. غالبا ما يذكر القرآن، غالبا ما تذكر بعد الحروف المقطعة يذكر القرآن. فهنا قالت قاف والقرآن المجيد، قاف أن أخذت قاف أي سورة قاف والقرآن المجيد، فكان عليه الصلاة والسلام يخطب بها، وهذا ليس من التطويل في خطبة الجمعة، كان يقرأها كما هي، كان يقرأها كما هي. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له توجيه حول قراءة قاف خطبة الجمعة في زماننا، في زماننا نحن، يقول مثلا لو خطيب خطب وقف خطبة الجمعة وقرأ سورة قاف ونزل، لو خطيب وقف خطبة الجمعة قرأ فقط بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد ختمها ونزل، قال هل هذا حسن أو ليس بحسن في زماننا؟ يقول الشيخ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب قوما من العرب يعرفون الآية بكلماتها لأنهم عرب ويعرفون المعنى، القرآن نزل بلغتهم فهم لا يحتاجون إلى تفسيرها، ولذلك الصحابة ما استشكلوا شيء في سورة قاف، يعني كانوا إذا استشكلوا شيء بالتفسير يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام يسألونه، ما استشكلوا شيء لأن الكلام مفهوم عندهم، الكلام مفهوم. لكن الآن لو أراد واحد أن يقرأها يقول الشيخ ربما الناس لن يستفيدوا إلا قليلا، ثم قال فهذا إذا أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يعني خطيب أراد أنه فعلا يخطب قاف، قال ماذا يفعل؟ يقول رحمه الله فليأخذ هذه السورة أجزاء ويقرأ ما تيسر منها ثم يفسر هذا الجزء من سورة قاف حتى يخرج الناس بخطبة الجمعة مستفيدون، لأنه يا شيخ نحن الآن بيننا وبين القرآن عجمة أيها الإخوة، كلمات القرآن لا نعلمها، معاني القرآن لا نعلمها، تحتاج أنت لو قلت فنقبوا في البلاد هل من محيص، شان نقبوا في البلاد وشان هل من محيص، نقبوا في البلاد هل من محيص، هذه سورة قاف، فبدنا نقف مع تفسيرها. فقال حتى يطبق الخطيب السنة بقراءة قاف، قال يقرأ جزءا منها، يأخذ جزءا منها خطبة الجمعة ويفسرها للناس، ثم الخطبة القادمة الجزء الآخر والخطبة اللي بعدها الجزء الثالث وهكذا. الحمد لله مرة فعلنا قسمنا خطبة الجمعة مرتين أو ثلاث خطب في سورة قاف وتكلمنا بها وبتفسيرها أمام الناس. هذا أيها الإخوة هذا مطلوب في هذا دليل مهم أيها الإخوة. ماذا ينبغي للمسلم عندما يأتي لخطبة الجمعة وماذا ينبغي الخطيب أن يوجه الناس لخطبة الجمعة؟ سمعتم حديث يعلى ابن أمية وهذا حديث أم هشام بنت حارثة. الجامع المشترك بينه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وسورة الزخرف وبين سورة قاف قاف القرآن المجيد ما هو الموضوع؟ وقلت لك طلع لي موضوع خطبة الجمعة من سورة قاف ومن ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك اللي هو ذكر إيش يا إخواني؟ الآخرة، ذكر الجنة والنار. وهكذا ينبغي للمسلم عندما يأتي لخطبة الجمعة أنه يأتي ليسمع مش خطبة سياسية، مش يسمع أخبار جديدة، لا بده يسمع ذكر الآخرة، يشوق في الجنة، يرهب من النار، يذكر له اليوم الآخر، يزهد في الدنيا. هكذا أساس خطب الجمعة حتى تصرف الناس عن الدنيا إلى الآخر، وحتى تخوفهم من عذاب الله، وحتى ترغبهم في الجنة. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في سورة قاف يقرأها لأنه فيها ذكر الجنة والنار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، كذلك فيه ذكر النار. ورضي الله عن الحسن لما قال ما زينت الجنة لأمة من الأمم كما زينت لهذه الأمة أفلا نجد لها مشتاقا. ما زينت الجنة يا إخواني، الجنة ما وصفت لأمم قبلنا مثل ما وصفت لنا. قال ألا نجد لها مشتاقا. فالخطباء يشوق الناس بالجنة، يرهبوهم من النار، يرغبوهم في الإقبال على الآخر، وهذا من خلال سورة قاف تجده أمرا واضحا. إذن هذا موضوع خطبة الجمعة، هذا موضوع خطبة الجمعة أيها الإخوة، هذا الواقع الذي ينبغي الناس أن يعيشوا فيه. وترى سبحان الله مسألة التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة يحتاجها الناس كل زمان ومكان، ليس كذلك؟ يحتاجها الناس كل زمان ومكان. أنت لو جئت سبب مشاكل الناس اليوم الآن، أكل أموال الناس بالباطل، الكذب، الغش، السرقة، الاعتداء على الآخرين، عدم أداء حقوق الجار، هذه 20 خطبة بتخطب فيها. لكن الأساس العلاج الأول تذكر اليوم الآخر، تذكر اليوم الآخر، تذكر الجنة والنار. فينبغي للخطيب أن يذكر الناس بسورة قاف وبمضامين سورة قاف، بل ما حفظتها أم هشام إلا من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.